أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من توكل عليه كفاه، ومن سأله أعطاه، ومن شكره جزاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ملك السماوات والأرض، وإلى الله ترجع الأمور. وأشهد أن محمدًا عبده الذي شرف به الخلق، ورسوله الذي أنار به الحق، صلى الله عليه وعلى آله الهداة الميامين. عباد الله، أوصيكم بتقوى الله، واعلموا أن من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق الله العلي العظيم. عنوان حديثنا هذا اليوم: توطين الفقاهة. التزام المجتمع بالدين يتأسس على معرفة مفاهيمه وأحكامه، فلا يمكن للمجتمع أن يكون ملتزما بالدين ما لم تكن مفاهيم الدين وأحكامه بينة وواضحة أمام المجتمع. معرفة هذه المفاهيم والأحكام بتفاصيلها وإنزالها وتطبيقها على القضايا والوقائع الخارجية ليس أمراً سهلاً، وإنما يحتاج إلى بذل جهد في دراستها واستنباطها من المصادر الدينية المعتمدة. وهذا ما لا يتيسر لعامة الناس، لا يستطيع معظم الناس في المجتمع أن يتوصل إلى معرفة المفاهيم والأحكام الشرعية من خلال بذل جهده الذاتي، فلا بد وأن تتوجه وتتفرغ شريحة من أبناء المجتمع للتفقه في الدين واكتساب القدرة على استنباط مفاهيمه وأحكامه، ومن ثم تبيينها للناس ونشرها في أوساطهم ليتمكنوا من تطبيقها والالتزام بها. فتطبيق الدين في المجتمع يحتاج إلى العلم بمفاهيم الدين وأحكام الدين. هذا العلم يحتاج إلى شريحة تتخصص فيه وتقوم بشرحه لبقية أبناء المجتمع، وهذا ما تتحدث عنه الآية الكريمة. فلولا نفر، لولا حرف تحضيض وحث، يعني ينبغي أن ينفر، حض على أن ينفر جماعة من أبناء المجتمع للقيام بهذه المهمة. فلولا نفر، نفر أي خرج وسعى، النفور يعني من معانيها الخروج، انفروا يعني اخرجوا، وعادة ما يستخدم في الغزو مثلا، فلا بد وأن تخرج وتبادر وتندفع فئة من أبناء المجتمع، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. لاحظوا أن الآية تقول إن كل مجتمع من المجتمعات الإسلامية اللي تعبر عنها بفرقة، من كل مجتمع ينبغي أن تحصل هذه الحالة، طائفة شريحة من أبناء المجتمع ينفرون، لماذا؟ ليتفقهوا في الدين، وبعد ذلك يقومون بمهمة التبليغ للناس، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم بعد إكمال دراستهم وتحصيل هذا المستوى من المعرفة الدينية، يقومون بتعليم الناس وتبليغها للناس. التفقه في الدين ليتفقهوا في الدين هو فهم المعارف والأحكام الدينية بدقة وتأمل. هناك فرق بين الفقه وبين العلم، علمت بالشيء اطلعت عليه، بينما فقهت الشيء يعني تأملته وتدبرت فيه. كلمة الفقه تعني الفهم، وتستخدم فيما يحتاج إلى تأمل، ليس معرفة سطحية ظاهرة. من هنا أصبح مصطلحا عندنا أن الفقاهة تعني تحصيل القدرة على استنباط الأحكام والمفاهيم الدينية، يستنبطها من المصادر المقررة، هذا ما يطلق عليه فقاهة. لذلك ليس كل عالم فقيه، لكن بالطبع كل فقيه هو عالم. قد يكون عالم لكن ينقل أقوال الآخرين، يأخذ القول العلمي من الآخرين، أما الفقيه فهو ذلك الذي يستنبط هو الحكم والرأي. فالفقاهة أصبحت مصطلحا لمرتبة الاجتهاد والاستنباط، والفقيه يقصد به اصطلاحا المجتهد. وبناء على هذه الآية، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، بناء على هذه الآية وأدلة أخرى، فقهاء الأمة من مختلف المذاهب أجمعوا على أن طلب الاجتهاد واجب كفائي، لازم يكون في كل مجتمع من يسعى للوصول إلى مرتبة الفقاهة والاجتهاد، وبمقدار ما يكفي لحاجة المجتمع، وإلا فالجميع مأثوم، الجميع مطالب. هذه ثغرة، هذه مهمة شاغرة لا بد أن يقوم بها أحد من المجتمع يسدها. طلب الاجتهاد في العلوم الدينية واجب كفائي. وتأمل بعض العلماء في أنه قد لا يكفي أن يكون هناك مجتهدون من شعب من الشعوب، من مجتمع من المجتمعات، لازم من كل مجتمع، من المجتمع نفسه لازم يكون فقهاء. قد يبدو ظاهر الآية هكذا، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، أما من الفرق الأخرى تنفر طوائف، لكن من هالفرقة ما تنفر طائفة، هذا يعني لم يؤدوا الحق، لم يؤدوا المهمة الشرعية المطلوبة منهم. وحين نتحدث عن توطين الفقاهة فإن المقصود بذلك السعي والاهتمام بوجود فقهاء وحركة لممارسة الاجتهاد والاستنباط في كل مجتمع ديني في أي وطن كان. لا يكفي أن يكون هناك فقهاء في وطن آخر، في بلد آخر، لازم في كل وطن فيه مجتمع ديني ينبغي أن يكون هناك سعي لتحصيل الفقاهة. هذا ما نقصده من توطين الفقاهة على نسق المصطلح المتداول المعروف توطين المعرفة. توطين المعرفة مصطلح متداول في الدراسات التنموية في مختلف أرجاء العالم وفي البحوث الأكاديمية، يتحدثون عن توطين المعرفة في كل بلد، ويهدفون من هذا المصطلح توطين المعرفة نشر العلوم والمعارف وصولا إلى إنتاجها وتوظيفها في خطط التنمية البشرية داخل الوطن. في كل وطن لازم ما يعتمد علميا ومعرفيا على الأوطان الأخرى، هو الوطن لازم يكون عنده إنتاج للمعرفة، تصير في جامعات، تصير في مراكز دراسة، مدن علمية، مناهج دراسية متطورة يستفاد منها من مختلف الأرجاء، حتى العلم والمعرفة يتوطن في نفس البلد، يكون منتجا في نفس البلد وداخلا في خطط التنمية في البلد نفسه. نستعير هذا المصطلح في مجال الفقاهة. مجال الفقاهة والاجتهاد أيضا ينبغي في كل وطن، في كل مجتمع لازم يكون في حالة فقاهة. هناك مجتمعات شيعية تحتضن حوزات علمية في أوطانها، كما هو الحال في العراق وإيران، فيها حوزات، وبعض المناطق الأخرى فيها حوزات علمية تخرج فقهاء وتنشط فيها حركة الاجتهاد والبحث العلمي الاستدلالي. لكن هناك مجتمعات شيعية تفتقر حتى إلى وجود العلماء والمبلغين، ما عندهم علماء من أبناء مجتمعهم، ما عندهم مبلغين وخطباء من أبناء مجتمعهم، إما أصلا ما عندهم أو بما يسد الحاجة ما عندهم، فيضطرون لجلب علماء وخطباء ومبلغين من بلدان ومناطق أخرى. بعض المجتمعات فيها علماء، فيها طبقة من العلماء والمبلغين، لكن ليس بينهم من هو في مستوى الفقاهة والاجتهاد، وهذا نقص. لا يكفي وجود علماء ينقلون لنا فتاوى العلماء الآخرين، بل لا بد من وجود علماء فقهاء، هم أصحاب رأي، هم أصحاب قدرة على الاجتهاد والاستنباط. كان مجتمعنا المحلي في منطقة الأحساء والقطيف في عصر سابق ينعم بوجود عدد من الفقهاء والمجتهدين، وبعضهم كان في موقع المرجعية والتقليد، ليس في بلده فقط وإنما كان مرجعا للتقليد في بلدان ومناطق أخرى. ويمكن الاستشهاد مثلا في الأحساء العالم المعروف الشيخ أحمد زين الدين الأحسائي المتوفى سنة 1241 هجرية، هذا كان مرجعا لبعض أهل العراق ولكثير من الإيرانيين، وعلى رأسهم ملك إيران شاه إيران آنذاك فتح علي شاه، وأسرته ووزراؤه وكبار رجال دولته كانوا يقلدون الشيخ أحمد زين الدين الأحسائي. وقد سجل الدكتور ميرزا مهدي خان في تاريخه أن ربع الشعب الإيراني كانوا من مقلدي الشيخ أحمد زين الدين الأحسائي والتابعين له. في القطيف كان عندنا أيضا فقهاء في هذا الموقع مثل الشيخ محمد بن علي آل عبد الجبار القطيفي، توفي بعد سنة 1252 هجرية. هذا كان له مقلدون في عدد من مدن إيران والعراق والبحرين ومسقط والأحساء والقطيف. فكانت هذه الحالة موجودة محلية، عندنا فقهاء وعندنا مجتهدين في القطيف والأحساء وبعضهم مراجع تقليد. لكن هذه الحالة انحسرت في الأزمنة المتأخرة، بل كانت أغلب مناطقنا في القطيف والأحساء قبل حوالي نصف قرن من الزمن تخلو حتى من وجود عالم يقيم صلاة الجماعة ويجيب على الأسئلة الشرعية. مدن وقرى كثيرة عندنا في القطيف والأحساء ما فيها عالم، لازم من المركز من داخل القطيف يروح عالم لهم زيارة في الشهر مرة أو في السنة مرة، أو إذا احتاجوا يتعنوا ويجوا يسألوا العالم الموجود في وسط القطيف. وكذلك في الأحساء أيضا كثير من القرى والمدن في الأحساء ما كان فيها علماء يقيمون صلاة الجماعة، ما كان في صلاة جماعة إلا إذا جاءهم عالم من العلماء من الحواضر عندهم مثل المبرز الهفوف. بحمد الله تعالى حصل في هذه العقود الأخيرة إقبال على طلب العلم الديني من أبناء مجتمعنا المحلي في الأحساء والقطيف، عشرات بل مئات انصرفوا إلى تلقي العلوم الدينية، وأصبح لدينا في كل مدينة وقرية عدد من طلبة العلوم الدينية والعلماء الفضلاء والخطباء والمبلغين. وهذا ما يجب أن نشكر الله تعالى عليه. لكن ما يجب أن نفكر فيه ونهتم فيه في هذه المرحلة هو توطين الفقاهة في المجتمع بأن يصل الأكفاء والمؤهلون من أبنائنا في الحوزات العلمية إلى درجة الفقاهة والاجتهاد، وأن تكون في بلادنا حركة علمية اجتهادية تمارس البحث العلمي وتنتج المعرفة الدينية على أعلى مستوياتها. وقد برز لدينا الآن بحمد الله بشائر وإرهاصات، عندنا فضلاء في مستوى الفقاهة يتصدون لتدريس البحث الخارج في الحوزات العلمية داخل البلاد وخارجها، وهو ما يعزز الأمل بمستقبل واعد مشرق على هذا الصعيد. ما الذي ينقص أبناءنا عن بقية طلاب العلوم الدينية من إيران والعراق ولبنان وسائر المناطق؟ هل ينقصهم الذكاء والمواهب الذهنية؟ كلا، أبناؤنا لا ينقصهم الذكاء ولا تنقصهم الموهبة، فقد أثبتوا كفاءتهم وتميزهم في المجالات العلمية الأكاديمية المختلفة كالطب والهندسة والفيزياء والرياضيات والإلكترونيات وغيرها. إن علينا أن نشجع الكفاءات المتميزة في دراسة العلوم الدينية. إذا رأينا متميزا راغبا في دراسة العلوم الدينية علينا أن نشجعه ليواصل مسيرته نحو الفقاهة والاجتهاد. بعض هؤلاء العلماء الذين قطعوا شوطا في مجال دراسة العلوم الدينية قد تتعثر مسيرتهم بسبب فقدان الدعم والمساندة. تعرفون الأوضاع الاقتصادية والوضع السائد في الحوزات العلمية، هذا يتقدم به السن شوي، عند زوجة، عند عيال، عند أبناء، عند بنات، فيحتاج إلى دعم، يحتاج إلى مساندة. راح درس في بداية شبابه، ما كانت عنده المسؤوليات العائلية الكبيرة، كان الراتب في الحوزة العلمية يمشي حاله، لكن لما أصبحت إلى عائلة، أصبح عنده أولاد، صار عنده وضع جديد، أصبح في حاجة إلى دعم، إلى مساندة. إذا لم يتوفر له الدعم والمساندة تتعثر مسيرته العلمية. كثير من المؤهلين عندنا من طلبة العلوم الدينية يرجع إلى البلد وينشغل بالقراءة وبالخطابة وبالعمل الاجتماعي، لأنه لا يتمكن، ظروفه لا تسمح له بمواصلة مسيرته في الدراسة العلمية حتى يصل إلى مستوى الفقاهة والاجتهاد. هؤلاء علينا أن نشجعهم، أن ندعمهم. ولك أن تقارن بين ما يحصل عليه الطالب المبتعث للدراسات العليا الأكاديمية. الآن عدنا في البلد من قبل الدولة بعثات للدراسة في أمريكا وأوروبا. هؤلاء المبتعثون كم هو مقدار المكافآت التي يحصلون عليها؟ يحصلون على ما يكفيهم، الجهة التي تبتعثهم، الدولة أو الشركة، أهلهم أيضا يساعدونهم. لكن قارن وضع هؤلاء بوضع من يريد التفرغ للدراسات العليا في الحوزات العلمية. ينبغي الاهتمام بهذا الجانب. من جهة أخرى، هناك أهمية للتحفيز المعنوي والإشادة بالإنجازات العلمية في ميدان بحوث الفقاهة والاجتهاد. من المؤسف أن تبرز بعض حالات التحاسد والتنافس السلبي في الساحة الدينية، فيكون هناك تجاهل وتقليل من شأن الكفاءات العلمية، فلا تنال ما تستحق من الإشادة والتقدير، ولا يعرف المجتمع من نال درجة الفقاهة والاجتهاد من أبنائه. الحالة الموجودة عندنا في ساحتنا الدينية تعاني من هذه السلبية، حالة تنافس سلبي، لا يعترف للمتميز بتميزه، لصاحب الكفاءة بكفاءته، لا تقدر بحوثه. ننتظر لين مات، تالي تسمع في مجالس الفاتحة الله يرحمه كان كذا، الله يرحمه كان كذا. طيب ليش ما نقول للناس في حياته؟ ليش ما نشيد به في حياته حتى نشجعه وحتى يصير قدوة لغيره؟ لماذا لا نثق بكفاءاتنا المحلية؟ نشوف في المجتمعات الأخرى هناك إشادة، هناك التفاف، هناك تعظيم لشأن من يتقدم في المستوى العلمي. لماذا في مجتمعنا تضعف هذه الحالة؟ السبب مو من الناس، السبب من داخل حالتنا الدينية، لأن العالم يعرفه ويعرف مستواه وجهده أبناء نوعه. إذا أبناء نوع تجاهلوا، إذا أبناء نوع ما أشادوا به، بل في بعض الأحيان قد تحصل حالة سلبية للتقليل من شأنه لسبب أو لآخر، هذا يكون على حساب بروز الكفاءات العلمية. إن وجود الفقهاء والمجتهدين يعزز الحالة الدينية في المجتمع لما لهم من المكانة والتأثير في نفوس الناس. الناس إذا عرفوا أن هذا اللي أمامهم فقيه مجتهد، يتعاملون معه بشكل مختلف، بشكل مميز، وهذا هو المطلوب. كما أن ذلك يرفع ثقة الناس في انتمائهم الديني، ويرتقي بمستوى الحركة العلمية الدينية في البلاد. والحاجة الأهم للفقهاء المحليين تكمن في تميزهم المفترض بإدراك مشاكل مجتمعاتهم وخصوصياتها. ما دام فقيه في المجتمع يفترض أنه يدرك حاجة المجتمع ويعالج مشاكل المجتمع، يقدم لها المعالجات الشرعية. هذه ميزة مهمة، وهذا هو ما نقصده من توطين الفقاهة. أما أن الفقيه فقط يتحدث عن المفاهيم العلمية العامة والبحوث المتداولة في كل الحوزات، هذا جيد، لكن كونك في هذا المجتمع لازم تكون عندك إحاطة ومعرفة بمشاكل المجتمع، بخصوصيات المجتمع، فتمارس قدرتك الاجتهادية في استخراج حلول ومعالجات للمشاكل التي يحتاجها مجتمعه. هكذا تظهر أهمية وجود الفقاهة والاجتهاد في المجتمع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق المشتغلين من أبنائنا في طلب العلم في مختلف مجالات العلم والمعرفة، لكننا الآن نتحدث عن هذا المجال، مجال الفقاهة والاجتهاد في العلوم الدينية. نسأل الله تعالى أن يوفقهم وأن ينفعنا بوجودهم وأن يبارك لنا في جهودهم. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الولي الحميد ذي العرش المجيد الفعال لما يريد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اعترافا له بالألوهية وإقرارا له بالعبودية، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اصطفاه على جميع النبيين وبعثه رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي. اللهم صل عليهم صلاة دائمة زاكية نامية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم بتقوى الله والحذر من معصيته وتجاوز حدوده. جاء في كتاب الكافي بسند صحيح عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد الله الإمام جعفر الصادق عليه السلام يقول: اطلبوا العلم وتزينوا معه بالحلم والوقار، وتواضعوا لمن تعلمونه العلم، وتواضعوا لمن طلبتم منه العلم، ولا تكونوا علماء جبارين فيذهب باطلكم بحقكم. رزقنا في الأسبوع المنصرم بفقد عالم رباني هو الفقيه الشيخ مهدي المصلي رحمة الله عليه، والذي كان في طليعة الكفاءات العلمية من أبناء المنطقة، فقد وفقه الله تعالى للجد والاجتهاد في طلب العلم، متنقلاً في مختلف الحوزات العلمية، في النجف، في الأشرف، في قم، في سوريا، في الأحساء، متتلمذاً على كبار الفقهاء والمراجع، حتى نال مرتبة الفقاهة وتصدى لتدريس البحث الخارج في الفقه والأصول، وكتب عدداً من الكتب العلمية التي تشهد بمقامه العلمي الرفيع، ورعى تأسيس الحوزة العلمية، ورعى تأسيس الحوزة العلمية في المدينة المنورة. وما كان يلفت النظر في شخصيته المباركة هو ورعه وتقواه الذي دفعه للتسامي عن الخوض في المهاترات والانشغال بالقيل والقال في الخلافات والصراعات البينية. وهذا هو الدرس والعبرة التي يجب أن نأخذها من سيرته العطرة، وخاصة في وسطنا الديني، وهو ما تركز عليه الرواية الواردة عن الإمام الصادق عليه السلام التي نقلناها. الإمام يقول في آخرها: ولا تكونوا علماء جبارين. العالم إذا لم يلتزم بالتقوى ومارس سياسة البطش تجاه المخالفين له بقوله ولسانه، يسقط هذا ويستغيب هذا ويترصد الزلات على هذا، هذه صفة الجبارين. العالم لا ينبغي أن يكون جبارا يؤذي الناس. عندك نفوذ في المجتمع، عندك مكانة في المجتمع، لا توظفها في محاربة الآخرين، لا توظفها في التعب ضد هذا وذاك. هذا من التجبر الذي لا يليق بمقام العالم. لا تكونوا علماء جبارين فيذهب باطلكم بحقكم. أنت عندك علم الدين، عندك المعرفة بالشريعة، ينبغي أن تكون مثل ونموذج في الأخلاق للناس، لا تسقط هذه الحالة بالممارسات الباطلة، بالصراعات البينية، بالتعبئة ضد هذا وذاك. الفقيد الراحل الشيخ مهدي المصلي رحمة الله عليه، كما يتحدث طلبته والمعاشرون له ومن كتبوا عنه، كان يرفض الدخول في هذه المهاترات. قد يكون مختلفا مع عالم آخر في رأي علمي يبين رأيه، لا يشترط التطابق في كل الآراء. إذا واحد عالم آخر خالفك في الرأي، خالفك في الموقف، خالفك في الفكرة، خلاص تسقطه، تعبئ ضده بأي حق؟ هذه خلافات اجتهادية نظرية أنت عندك رأي وغيرك عنده رأي، ليش أنت من حقك يكون لك رأي وغيرك ما إلى حق يكون له رأي؟ تعتقد أن رأيك هو الصحيح، بينه للناس واستدل عليه وانقض الرأي الآخر، لكن من دون إساءة للآخرين، من دون استنقاص من شخصيات الآخرين، من دون اتهام لنيات وأديان الآخرين. ثم هل كل مسألة تحتاج إلى أن يذهب الإنسان خلفها ويناقشها؟ بعض القضايا ما تستوجب. افترض هذا العالم طرح رأي حول قضية تاريخية، حول مسألة من المسائل، حول فكرة من الأفكار، ما يستوجب الأمر أن تصنع من الحبة قبة وأن تصنع منها مشكلة. في بعض الأحيان قد نجد بعض الأشخاص ممن هم في الوسط الديني يبدو ما عنده موضوع ينشغل به، ما عنده موضوع يطرح للناس، ينتظر كلمة من واحد يختلف معه فيها فيصير حصل الموضوع، يقوم ينفخ في هذا الموضوع ويتحدث حوله. هذا يضر بالدين، يمزق المجتمع، يخالف ما يجب أن تكون عليه سيرة العالم. هذا درس يجب أن نستفيده من سيرة الفقيد الراحل، نسأل الله تعالى له المغفرة والرضوان، ويحشره مع من جاوره، مع النبي الأعظم، مع الصديقة الزهراء عليها السلام، مع أئمة البقيع في المدينة المنورة، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بشفاعته، وأن يحفظ علماءنا وينفعنا بوجودهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا لا ننسى أن نتقدم بالتعازي لأسرته، عائلته، محبيه، ولجميع أبناء الوطن. نسأل الله أن يلهمهم جميعا الصبر والسلوان. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.